السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. وعد الله أهل التقوى باليسر بعد كل عسر، فقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاللهم يسر أمورنا. ووعد الله أهل التقوى بالفرج بعد كل ضيق وعنة وحرج، فقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم أوجد لأمة خليلك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا ومخرجا. اللهم وارزقنا بالحلال الطيب، وبارك لنا فيه، وارزقنا من حيث لا نحتسب، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى سلسلة تاريخ الإسلام. وكنا قد تكلمنا في هذه السلسلة عن حال الدنيا قبل خلق آدم عليه السلام، ثم تكلمنا عن قصة الخلق، ثم سردنا قصص الأنبياء، ثم بدأنا في بعض الدروس من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر ما تكلمنا عنه في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن حال العالم قبل بعثة النبي، عن أمة الفرس وعن أمة الروم وعن أمة العرب. تكلمنا عن حال العرب في الجزيرة، وكيف أنهم كانوا يعيشون خارج الحياة، يعبدون الأصنام، يأكلون الميتة، يشربون الدم، يحلون ويحرمون طبقا لأهوائهم، دنسوا ما بقي من شريعة إبراهيم وأوامره عليه وعلى نبينا السلام، ظلموا المرأة كثيرا كثيرا، ظلموا العبيد، ظلموا الفقراء، ظلموا المستضعفين. كان العرب في أسوأ حال، يعيشون همجا رعاع، يأكل بعضهم بعضا، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأقام الدنيا على المحجة البيضاء، وترك الصحابة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وحول العرب عباد الأصنام، حول العرب عباد الحجر إلى سادة على كل البشر، وحولهم من رعاة غنم إلى سادة على كل الأمم صلى الله عليه وسلم. نسب النبي ما هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام البخاري رحمه الله في مناقب الأنصار: هو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وقال ابن حزم في جوامع السيرة: وعدنان بلا شك من ولد إسماعيل الذبيح ابن خليل الرحمن إبراهيم عليهما السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جده البعيد إسماعيل، وإسماعيل ابن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام، هذا نسبه. أما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فقد شاع بين المسلمين أسماء للنبي وهي ليست من أسمائه. يقول لك صل على طه، من هو طه هذا؟ ولكن النبي اسمه طه، هذا كذب، مش اسمه طه. يقول لك صل على ياسين، تقول مين ياسين ده؟ يقول لك ياسين رسول الله محمد. لا يا سيدي، لا اسمه طه ولا اسمه ياسين ولا اسمه محمود ولا اسمه مصطفى. أمال أسماء النبي إيه؟ اسمع، أخرج الإمام مسلم في كتاب الفضائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه، يعني يقول لنا عن أسمائه، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. محمد، أحمد، المقفى، الحاشر، نبي التوبة، نبي الرحمة. وأخرج الإمام مسلم أيضا في كتاب الفضائل عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وفي رواية على أثري، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. يبقى أسماء النبي إيه يا أخوانا؟ محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي ونبي التوبة ونبي الرحمة والمقفى، ثمانية أسماء. ليس فيها مصطفى ولا محمود ولا طه ولا ياسين. من زعم أن من أسماء النبي طه فقد تاه، يعني ضل. من زعم أن من أسماء النبي ياسين فقد جهل أسماء النبي. طه حروف مقطعة، ياسين حروف مقطعة زي ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، قاف، نون، حروف مقطعة. ليس من أسمائه طه ولا ياسين ولا مصطفى ولا محمود. من أسمائه الماحي. يعني إيه الماحي؟ قال الإمام النووي: وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، قال العلماء المراد محو الكفر من مكة ومن المدينة ومن سائر بلاد العرب، وما زوي له صلى الله عليه وسلم من الأرض ووعد أن يبلغ ملك أمته. يمحو الله الكفر من كل هذه الديار ومن كل هذه القفار ومن كل هذه البلاد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. وقال بعضهم ويحتمل أن المراد بقوله يمحو الله بي الكفر المحو العام، بمعنى ظهور الحجة والغلبة، كما قال تعالى ليظهره على الدين كله، يعني جاء بدين حق حجته قوية لا يقف أمامه أحد. صحيح، لو جبت أصغر طويل بعلم ودخل في مناظرة مع أكبر رأس من رؤوس غير المسلمين من سائر الملل لأفحمه. دين غالب حجته قوية يوافق العقل والفطرة، هذا المعنى من قول من تفسير أهل العلم أيضا في قوله ويمحو الله بالكفر، قالوا المحو العام بمعنى الظهور والغلبة والحجة. وقال بعضهم بل تفسير الماحي بأنه، اسمع دي حلوة قوي، بأنه الذي محيت به سيئات من اتبع، فيكون المراد بمحو الكفر محو السيئات. ودليل هذا قول ربنا في قرآنه، اسمع، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. واحد كافر عايش بقاله 100 سنة بيعبد بقرة، بيعبد النار، بيقول ما فيش ربنا، ملحد، وأسلم، كل ذنوب السنين التي مرت تمحى. يبقى الماحي من معانيها أن من اتبع، من دخل في دينه، محى الله سيئاته السابقة. وفي السنة روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص أو ما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله؟ ما سيدنا عمرو ذهب يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل في الإسلام، ووضع يده في يد النبي ثم سحب يده. قال النبي ما لك يا عمرو بتعمل كده ليه؟ أما جئت لكي تبايع؟ قال أبايع ولكن أشترط، أنا ليه شرط عشان أدخل في الإسلام. قال وما هو؟ قال أن يغفر لي ما قد سلف، ما أنا أسلمت النهاردة وعندي 30 سنة عملت ذنوب كالجبال، افرض مت بكرة هتبقى سيئاتي غلبة على حسناتي، يبقى هروح النار، أنا عايز أبقى الإسلام ده كأني ولدت من جديد. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أو ما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، يعني يمحو كل السيئات الغابرة، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. فمن أسماء النبي الماحي، يعني إيه؟ الذي يمحو الله به الكفر صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه الحاشر، يعني إيه؟ قال وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وفي رواية على قدمي، في رواية على أثري، فالمراد أنه يحشر قبل الناس ثم يحشر الناس من بعده، وهو موافق لقوله في الرواية الأولى يحشر الناس على قدمي. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عن أنا أول من ينشق عنه القبر في الآخرة، ده معنى الحاشر، أول واحد يبعث يخرج من قبره يوم القيامة ثم يبعث الناس من بعده ويحشرون من خلفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنا أول من ينشق عنه القبر في الآخرة، فأجد موسى بن عمران آخذ بقوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزية بصعقة الطور صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن المراد بقوله الحاشر يعني ليس بعده نبي وليس بعده شريعة، بل هو نفسه من علامات الساعة. فيش بعد سيدنا النبي نبي، ولا بعد أمته أمة، ولا بعد دينه دين، ولا بعد شريعته شريعة، انتهى. هو خاتم النبيين والمرسلين، هو نفسه من علامات الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى. شوف السبابة بعيد قد إيه عن الوسطى؟ سنتي. ليس بعده نبي، ليس بعد أمته أمة، ليس بعد دينه دين، ليس بعد شريعته شريعة، بعده القيامة، البعث، الحشر. وربنا أنزل عليه: اقتربت الساعة وانشق القمر. وأنزل عليه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. تقول لي يا عم ازاي بس، ده سيدنا النبي يعني بعث من أكتر من 1450 سنة دلوقتي. ما احسب بقى زمن البعثة، ده قبل زمن الهجرة زود 10 سنين، زود 13 سنة عفوا، ده بقاله يجي 1450 سنة من البعثة الآن، ولسه القيامة لم تقم. فكيف أنزل الله عليه: أتى خلاص أمر الله فلا تستعجلوه. أقول لك ما هو ليس بعده نبي، وليس بعد أمته أمة، ليس من بعده إلا القيامة، ثم البعث، ثم الحشر، وبعدين الزمن الذي مر على الدنيا منذ خلقها الله إلى بعثة النبي أطول بكثير من الزمن الذي تستقبله الدنيا منذ بعثة النبي وإلى قيام الساعة. فمن أسمائه الماحي، ومن أسمائه الحاشر، ومن أسمائه العاقب. قال: وأنا العاقب. وقد فسره الحديث بأنه ليس بعده نبي، لأنه جاء عقب لهم، يعني أنا خاتم النبيين، ده معنى العاقب، ليس بعدي نبي، هذا من أسمائه. وقد ادعى أقوام النبوة في آخر حياة النبي ومن بعد النبي، فأهلكهم الله ومسح بهم الأرض وصاروا أضحوكا للعالمين، كمسيلمة الكذاب وسجاح وطليحة بن خويلد، ولو أنه تاب ورجع طليحة وأسلم بعدما ارتد، لكن كل من زعم وادعى النبوة من بعده جعله الله أضحوكا وكسره وأخزاه. يبقى هذه أسماؤه: محمد وأحمد والعاقب والماحي والحاشر والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة، هذه أسماء النبي الثمانية صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: وله أوصاف كثيرة، ومن جعل له من كل وصف اسم تجاوزت أسماؤه الـ200. أسماء 8 بس، لكن ليه أوصاف كتير جدا. هو الصادق، الأمين، ذو صفات، هو البشير، النذير، السراج، المنير، الصادق، المصدوق، المتوكل، الفاتح، الرحمة، النعمة، الهدى، الشهيد، المزمل، المدثر، الشفيع. كل وصف من هذه الأوصاف أستطيع أن آتي لك عليه بدليل، لكن هذه أوصاف، لي أوصاف كثيرة فوق 100 وصف صلى الله عليه وسلم. أما أسماؤه فكما قال هو 8 أسماء صلى الله عليه وسلم. وما هي كنيته؟ تعرف العرب تلاقي الواحد له اسم وله لقب وله كنية، يعني سيدنا عمر اسمه عمر، لقبه ايه؟ الفاروق. كنيته ايه؟ ابو حفص. سيدنا ابو بكر اسمه ايه؟ عبد الله. اسمه عبد الله ابن عثمان. طيب لقبه ايه؟ الصديق. طب كنيته ايه؟ ابو بكر. وهلم جره. طب سيدنا النبي عرفنا اسماؤه، فما هي كنيته؟ ابو القاسم. هو ابو القاسم صلى الله عليه وسلم، كان يكنى صلى الله عليه وسلم أبا القاسم بولده القاسم، وكان أكبر أولاده. واختلف أهل العلم هل مات أبو القاسم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن النبي لم يعش له ولد ذكر، ومات كل أولاده في حياته بنات وذكور، عدا فاطمة رضي الله عنها فقد ماتت من بعده بستة أشهر، وقد بشرها في مرض موته أنها أول من يلحق به من أهله، فتبسمت بعدما كانت تبكي رضي الله عنها. أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. واحد في السوق قال: يا أبا القاسم، فحسبه النبي ينادي عليه، فالتفت فإذ بالرجل ينادي على رجل آخر قد تكنى بأبي القاسم، فنهى النبي عن ذلك، قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. إيه معنى الكلام ده؟ قال الحافظ: وقد اختلف في جواز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشهور عند الشافعي المنع. سيدنا الشافعي قالك لا، سمي نفسك محمد وابنك محمد لكن أبو القاسم لا، فالمشهور عند الشافعي المنع أخذا بظاهر هذه الأحاديث. وقال بعض أهل العلم: بل يختص هذا بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موت النبي فلا بأس. وقيل: بل بمن تسمى باسمه، يعني ما يبقاش اسمك محمد وكنيتك أبو القاسم في نفس الوقت، لا تجمع بينهما. طب اسمك مثلا حسن وتكنيت بأبي القاسم ما في مشكلة، اسمك حسين وتكنيت بأبي القاسم ما في مشكلة، اسمك محمد شوف لك كنية تانية غير التكني بأبي القاسم على الخلاف الذي ذكرته. طيب ده اسم سيدنا النبي وده نسبه ودي كنيته، وما الألقابه ايه؟ ألقابه بقى كتير قوي بقى: الصادق الأمين كفاية عليك، البشير، النذير، السراج، المنير، المصطفى، يعني المختار، الصفات كثيرة والألقاب كثيرة جدا. مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه، النبي يعني كانت عيلته شكلها إيه؟ كان حسب ونسب في العرب نسب عالي كده وشريف، والنسب متواضع من عامة الناس. أخرج البخاري في المناقب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. ولك أنا بعثت من أفضل في أفضل قرون بني آدم. وأخرج مسلم في صحيحه عن وائلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو حسيب نسيب، وكذلك سائر الأنبياء. النبي دائما يبعث من أشراف قومه. معنا فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود على ما بدأنا عليه. مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه: بعث في حسب وفي نسب، بعث وهو ذو شرف صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل الأنبياء. أخرج مسلم في صحيحه عن وائل بن الأسقع رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم حسيب نسيب ذو شرف ذو مكانة عالية في قومه، اختاره الله عز وجل من أزكى القبائل ومن أفضل البطون ومن أطهر الأصلاب صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل نبي. أبو سفيان لما وقف أمام هرقل ملك الروم وأخذ هرقل يسأله عن النبي الذي بعث في جزيرة العرب، كان من ضمن أسئلة هرقل هذا السؤال، قال يا أبا سفيان كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ أخبرني عن نسبه فيكم. قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. في آخر الحديث بدأ هرقل يفسر لأبي سفيان المراد من أسئلته، فقال سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. دايما كل رسول يبعث في أشرف الناس من قومه، يخرج من أشرف الناس حسبا ونسبا، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هنا فائدة، هذا النسب يدل على أن الله عز وجل ميز العرب على سائر الناس، وفضل قريشا على كل العرب، وفضل بني هاشم على كل أهل قريش. النبي قال كده، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، ثم اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، ثم إلى أن قال ثم اصطفى قريشا، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفاني من بني هاشم. وقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله عليك السلام، فقال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا صلى الله عليه وسلم. الأسرة النبوية، شوفوا بقى الشرف، تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف. فمن هو هاشم؟ ما هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. مين هاشم بقى الجد الثاني لسيدنا النبي ده، أو الجد الثالث؟ من هو هاشم؟ هاشم كان من أشرف أهل مكة، وكان موسرا، عنده فلوس كتير ما شاء الله، وصاحب شرف كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، أول واحد يطعم الحجاج اللحم المهشم عليه الخبز في العرب كان جد النبي هاشم. وكان اسمه عمرو، هو اسمه الحقيقي عمرو، فسماه الناس هاشما لأنه كان يهشم الخبز على اللحم والمرق ويطعم حجاج بيت الله عز وجل، وكان قد تولى السقاية والرفادة للحجاج، وهو أول من سن الرحلتين لأهل مكة، رحلة الشتاء والصيف. وفيه قال الشاعر عمرو الذي هشم الثريد لقومه وهم بمكة مسنتين عجافا، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. أول واحد يطعم الحجاج اللحم ويكرمهم كان جد النبي عمرو، كان يهشم كسر الخبز كده على اللحم والمرق ويطعمهم الثريد، فالناس لقبته بهاشم لما يفعله من إكرام الحجاج بهذه الطريقة، وهو أول من سن لهم رحلة الشتاء لليمن ورحلة الصيف للشام. وخرج هاشم اللي هو عمرو جد النبي إلى الشام تاجرا، فلما تقدم المدينة نزل المدينة في الطريق تزوج من امرأة اسمها سلمة بنت عمرو من بني النجار، من بني النجار من أهل المدينة، وأقام عندهم، ثم خرج إلى الشام في التجارة وتركها عند أهلها، فحملت له بولده عبد المطلب، فمات هاشم بغزة، مات هاشم بغزة من أرض فلسطين. ولدت امرأته سلمة بنت عمرو ولدها من هاشم وهو عبد المطلب. لما وضعته وجدت في ناصية شعره شيبا، تخيل مولود شعره أبيض وأسود فيه شيب، فسمته شيبة، وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب. عبد المطلب جد النبي الثاني. صارت الرفادة بعد موت هاشم إلى أخيه المطلب، ركز معاي، بعد موت عمرو اللي هو هاشم في غزة، أخوه المطلب ولي خدمة الحجاج الرفادة والسقاية. شيبة ابن عمرو اللي مات في الشام في التجارة كبر بقى راجل، سمع عنه المطلب عمه فانطلق إلى يثرب وشم فيه رائحة أخيه هاشم شبهه، فأراد أن يأخذه معه إلى مكة، وقال اركب من ورائي، أراد أن يردفه على ناقته وينطلق به إلى مكة، فقال لا أركب حتى تأذن لي أمي. فقالت أمه اتركه لي. قال يا امرأة إنني آخذه إلى ملكه وملك أبيه وأجداده، إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله عز وجل. فأذنت له، فدخل المطلب مكة ومن خلفه هذا الشاب أو هذا الغلام اليافع، فلما رآه الناس قالوا إن المطلب قد اشترى عبدا، هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب، فجعل يقول ليس عبدي وإنما هو ابن أخي هاشم، ليس عبدي وإنما هو ابن أخي هاشم. فغلب هذا اللقب على شيبة، فصار الناس ينادونه بعبد المطلب، وتم الأمر على هذا. يبقى جد النبي عمرو الناس سمته هاشم عشان بيهشم الخبز على اللحم ويأكل الحجاج لحمة، وجد النبي الأول عبد المطلب اسمه أصلا شيبة. طب ليه سموه عبد المطلب؟ عشان هذه الحكاية التي سردتها لكم. ولما مات المطلب اللي هو عم عبد المطلب اللي هو أخو أخيه هاشم، لما مات ولي بعده عبد المطلب وساد على قومه، وصارت له الرفادة والسقاية وخدمة الحجيج، بل صار هو الرأس الكبير الذي يرجع إليه الناس في كل أمر في مكة. ومن أهم ما وقع لعبد المطلب وجعله يسود ويسبق الناس شيئان: الأول حفر بئر زمزم، والثاني حادثة الفيل. انت عارفين ان زمزم دي من زمان اسماعيل عليه السلام، لما اخذ الخليل ابراهيم زوجته هاجر المصرية مع رضيعها اسماعيل وتركهم في هذه الصحراء القاحلة التي ليس فيها زرع ولا ماء، هو قال كده اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، مكان كده موحش ليس فيه احد. وبعدين تعلقت هاجر بثوب إبراهيم: يا نبي الله تتركني وولدك في هذه الصحراء؟ فلم يجبها ومشى. فتعلقت به ثانية لمن تتركنا فمضى، فصرخت في الثالثة آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. ولما نفذ التمر وانتهى الماء وضج الصغير بالصراخ من الجوع والعطش، أخذت تسعى بين الصفا والمروة لعلها ترى بئرا، لعلها ترى واحة، لعلها ترى قافلة مارة فتأخذ منها ما تطعم به ولدها. أخذت تأخذ بالأسباب، تسعى بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة سبع أشواط، إلى أن سمعت صوتا لماء فقالت صه صه، وإذ بجبريل قد نزل وضرب الأرض بطرف ريشة من جناحه فانفجرت زمزم عند قدم إسماعيل عليه السلام. ثم قال لها يا أم إسماعيل اعلمي أن الله لا يضيع أهله، وإن ولدك سيبني مع أبيه إبراهيم هنا لله بيتا. فمكثت هناك هاجر، وجاء بعض العرب واستأذنوها أن يعيشوا في هذا المكان والبئر لها ولولدها، فأذنت، كبر إسماعيل وتزوج منهم على ما قلناه في قصة إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وبعدين بعض العرب الذين أخذوا مكة عنوة ثم غلبهم أهل قريش وطردوهم طمروا البئر، يعني ردموه ودرسوه وأخفوا معالمه، لحد فين؟ إلى أن حفرها مرة ثانية عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن إسحاق بسنده والبيهقي في الدلائل عن طريق ابن إسحاق، وقد صرح به ابن إسحاق بالسماع في مسنده وله شاهد ولكنه مرسل، فهذا نقوله نأتنس به. عن علي رضي الله عنه قال قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي احفر طيبة، طيبة من الطيب، قلت وما طيبة؟ قال فذهب عني. تاني ليلة قال فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر المضمونة، يعني الغالية النفيسة، قلت وما المضمونة؟ ثم ذهب عني. ثم لما كان من الغد وأخذت مضجعي فإذ به يأتيني ويقول في المنام يعني احفر زمزم، قلت وما زمزم؟ قال تسقي الحجيج الأعظم، وقال كلام مسجوع كده كثير، المهم دله على مكانها، هذا في الرؤية. فلما قام من نومه أخذ ولده الكبير الذي لم يكن له غيره وقتها الحارث، وانطلق في يد كل واحد معول إلى المكان الذي رآه عبد المطلب في الرؤية، وبدأوا في الحفر. فلما ظهرت له حافة البئر علم به الناس في قريش فاجتمعوا من حوله وقالوا هذه بئر أبينا إسماعيل، نحن شركاؤك فيها. قال لكنني أنا الذي اصطفاني الله عز وجل بهذه الرؤية وأنا الذي حفرتها. قالوا أبدا. قال إذن نتخاصم، يعني نشتكي بعض، نتحاكم لحد من؟ قالوا نروح لكاهنة بني سعد. فذهبوا إليها، الشاهد أنها قضت بالبئر لإسماعيل لعبد المطلب ولأولاده من بعده. الحاصل أن الواقعة دي بدون السرد في هذه التفاصيل الكثيرة، الواقعة دي كانت قد جعلت لعبد المطلب من الشرف والسؤدد والمكانة المكانة العالية على قومه. الأمر الثاني قصة أصحاب الفيل. لما جاء أبرهة الأشرم بحده وحديده بالفيلة والجيش الجرار اللي قوموا 20,000 وأرادوا هدم بيت الله عز وجل، وكان ما كان بين عبد المطلب وبين أبرهة، وكان ما كان من إهلاك الله عز وجل لأبرهة ولجيش أبرهة بالطير الأبابيل المحملة بحجارة صغيرة من نار جهنم، بعد هذه الواقعة صار لعبد المطلب من الشأن أيضا والمكانة ما جعله يسود على كل قومه. قصة أصحاب الفيل هذه وقصة أبرهة يعني تحتاج إلى تفصيل. طرف الخيط في قصة أبرهة يبدأ من اليمن. اليمن فيها ملك جبار طاغية يقال له ذو النواس. هذا الملك المخبول أراد من الناس أن يعبدوه من دون الله عز وجل، وكان له ساحر. وقد فصل النبي في قصة غلام أصحاب الأخدود والساحر في سنته، وكيف أن الناس آمنوا ودخلوا في دين الله عز وجل وهجروا دين هذا المجنون الملقب بذي نواس. فقام هذا المجنون وخد للناس الأخاديد وملأها بالنار وأمرهم أن يخرجوا عن دينهم الحق ويعبدوه من دون الله، وكان من يأبى يلقي به في الأخدود ويقتله حرقا. ونزل قرآن في هذا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فر واحد منهم وانطلق إلى أرض الشام والتقى بهرقل ملك الروم، وكان أهل اليمن على النصرانية كهرقل فأراد منه النصرة، فأمر هرقل النجاشي ملك الحبشة وكان على دين هرقل أن ينطلق بجيشه وينتقم من هذا الملك المجرم، وكان هلاكه على يد النجاشي. طيب ما الذي حصل بعد ذلك وجعل أبرهة قائد النجاشي يجيش الجيوش لهدم الكعبة؟ ما الذي حصل؟ ماذا صنع الله به؟ هذا ما سوف نفصل فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في